إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحييكم مستمعينا الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، فلكم منا كل التحية والتقدير. يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني، ومن الإعداد دكتور محمد الهجري، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ يوسع عبد الغفار وسالم المري. يسعدنا أن نقدم لكم هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للشيخ، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
يا مرحبا شيخ، يا مرحبا، حياكم الله. مستمعينا الكرام، الحسد آفة القلوب، يأكل الحسد الحسنات كما تأكل النار الحطب، شره على قلب صاحبه مستطير، وعاقبته ألم في الدنيا ونار في الآخرة. الحسد هو الداعي الأول لمعصية الله تعالى في السماء، وهو الداعي الأول لمعصية الله في الأرض. الحاسد يجني بحسده قلبا بطرا وعينا شانئة ولسانا ساخطا، يخوض حرب الحسد وما درى بأنها حربة خاسرة، لأنه في واقع الأمر لم يعترض على الموهوب ذاته، وإنما يعترض على الواهب سبحانه جل وعلا. وحديثنا اليوم أيها الأخوة والأخوات في حلقتنا اليوم من برنامجكم سفينة النجاة عن آفة الحسد وآثارها على القلب وسبل النجاة منها. نجدد ترحيب فضيلة الشيخ العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، ونبدأ الحديث معه عن آفة الحسد وأسبابه وعلاجه وآثره على قلب الحاسد والمحسود. فضيلة الشيخ، بلا شك الحسد داء خطير على قلب العبد، ربما لا يعني الحسود هذا الخطر الجسيم، أو لا يعي هذا الخطر الجسيم بسبب عدم معرفته بماهية الحسد. نود شيخنا الكريم أن تعرفنا بمعنى الحسد المنهي عنه شرعا، ونبين ونوضح هذا المصطلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا تعريفه الشرعي، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا يضر الحاسد ولا ينفعه، فالنعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ورفعت الأقلام وشفت الصحف عما هو كائن، وقد قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فتمني زوال ذلك لا يزيله، وهو اعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى، وعداوة لعباد الله بغير ما جنوا. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة من النعم فهذا اختيار قدسي من الله جل جلاله، والمؤمنون يستسلمون لحكم الله ويرضون به، ويعلمون أنه هو أحكم الحاكمين، وأنه أكرم الأكرمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويؤمنون بقضاء الله وقدره ويستسلمون لأحكامه، فلذلك لا يتألمون لنعمة يرسلها الله لأي أحد من عباده، بل يفرحون بها ويثنون على الله بها، لأنهم يعلمون أن هذا من تدبير ربهم جل جلاله وهو أكرم الأكرمين. والحاسدون يعترضون على هذه النعم فيتمنون زوالها عن كل من أصابه الله بها، فكل من وصلت إليه نعمة من النعم وحسده الحاسدون عليها فإنما يتمنون زوالها عنه سواء نالوها أو لم ينالوها. بعضهم يعلم أنه لن تصل إليه هذه النعمة بحال من الأحوال ولكنه يتمنى زوالها عمن وصلت إليه، وبعضهم يريدها لنفسه أنانية وتكبرا ولا يرى أن غيره مستحق لها ويرى أنه هو مستحق لها، وهذا هو الكبر الذي أخرج إبليس من رحمة الله وأوصله إلى لعنة الله. فلذلك هذا هو الحسد المذموم. أما ما يسمى بالحسد المحمود فهذا هو الغبطة وهو ليس بتمني زوال النعمة عن الغير، بل تتمنى بقاء النعمة للغير وتتمنى أن تنال أنت مثلها مع بقائها. وهذا مشروع في أمرين: الأمر الأول في العلم، فمن آتاه الله علما كمن آتاه الله القرآن فهو يقرأه أنا الليل وأطراف النهار، ومن آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها أنا الليل وأطراف النهار، فأنت تتمنى أن تبقى له هذه النعمة وأن ترزق أنت مثلها، فهذا مشروع. وكذلك من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، فأنت تتمنى أن يكون لك مال حلال وأن تنفقه فيما يرضي الله جل جلاله، وأن تكون من الكرماء والمنفقين الذين يقدمون لأنفسهم ويقرضون الله قرضا حسنا، فلا تتمنى زوال ذلك عن الغير بل تتمنى زيادته فيه وأن يكتب لك أنت مثله، فهذا مشروع ويحصل لك الأجر حتى لو لم تنل هذا العلم أو لم تنل هذا المال، لأنك لحقت به في تمنيك التقرب إلى ربك بمضمونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار، وفي لفظ آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. وهذا شامل لكل العلوم، كل علم نافع. فهذه هي هذا الحسد الجائز أو المطلوب شرعا، بل هو مطلوب وليس مجرد جائز. من المطلوب أن يحرص المسلم على ما ينفعه وأن يحرص على علو الدرجات ويكتب له الأجر بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا مر على كثيب أهيل من رمل فقال: لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله. فلما مات عرض عليه عمله فرأى فيه كثيبا أهيل من سويق فقال: يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال: أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت: لو أن لي مثله لأنفقته في سبيل الله فقد تقبلته منك.
الله أكبر.
فالله سبحانه وتعالى يتقبل من المؤمن على قدر نيته، يثيبه على قدر نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أحسن هذا الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. هذا الشيخ، لو دخلنا في الدواعي والأسباب التي تجعل الحسد يدب في قلب الإنسان ابتداء، يعني ما هي الأسباب التي جعلت هذا الإنسان يقدم على هذا الخلق الذميم؟
نعم، هذا الخلق الذميم من عمل إبليس، وهو من أكبر دواعيه الكبر، أن يكون الإنسان متكبرا فيرى أنه هو أولى بكل خير وأن غيره لا يستحق أي خير، فيريد إزالة الخير عن الغير. وكذلك من دواعيه وأسبابه حصول العداوة بين الناس، فإذا حصلت عداوة بكيد إبليس ونزغه بين الناس فإنهم يحصل بينهم تمني زوال النعم عم بينك وبينه عداوة أيا كانت، تتمنى أن يموت، تتمنى أن يمرض، أن يفتقر، تتمنى له زوال الصحة، زوال العافية إلى آخره، فيكون هذا من الحسد المذموم شرعا المقيت. وكذلك من أسباب الحسد النفسية أن يكون الإنسان في نفسه طماع وغير قنوع، فهو لا يقنع بما آتاه الله ويمد عينيه إلى ما لدى الآخرين
ولا يرضى
فيتطلع إليه
إلا الذي آتاه الله. نعم،
فيتطلع إلى ما لدى الآخرين خلافا لأمر الله، فقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالتطلع إلى ما لدى الآخرين وعدم العفة وعدم القناعة سبب من أسباب الحسد. كذلك اشتغال الإنسان بما لا يعنيه، كثير من الناس لديه هوس بما ليس في تكاليفه، فهو يتطلع إلى ما أموال فلان وكيف يكسب فلان وأصيدة فلان وبيت فلان ومزرعة فلان وأولاد فلان وزوجة فلان وسيارة فلان وهذه الأمور يتطلع إليها، وهذا مخالف لحسن الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وبمجرد التطلع إلى هذه الأمور يصاب الإنسان بأن يقارنه بنفسه، صحيح. وحينئذ يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير وأن ينالها هو. ولذلك يقول الحكيم: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فلذلك لابد أن يكون المسلم حريصا على حسن إسلامه، وحسن الإسلام يقتضي منه أن يشتغل بما يعنيه وبما هو مكلف به، وأن يجعل الآخرة نصب عينيه، وأن تكون الآخرة جل اهتمامه وجل تفكيره، ولا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأن يعلم أن كل ما فيها زائل، وبذلك لا يتمنى زوال النعمة عن أحد من خلق الله، بل يعلم أن هذه النعم من عند الله فيشكرها لله، وأن نفعها لن يقتصر على صاحبها الذي وصلت إليه، بل يصل إلى غيره من عباد الله، وذلك بتدبير الله. فالله يعطي شخصا أكثر من حاجته، ولكنه يسيره لأن يكون فيه أرزاق لآخرين لا يستطيعون كسب حوائجهم، وهكذا. فلذلك لا بد أن ينظر الإنسان في هذا إلى تدبير الرب جل جلاله
سبحانه وتعالى،
وإلى حكمته البالغة، وإلى قدره النافذ في خلائقه، وبذلك يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويعالج عن نفسه هذه الصفة الذميمة التي هي صفة الحسد.
الحسد أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. نعم، الحسد صفة ذميمة، خلق ذميم، والحسود لا يهدأ أبدا بسبب النار التي تأكل جوفه، نسأل السلام والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يزيل الحسد من قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه لذلك والقادر عليه. كيف تكلم القرآن الكريم عن الحسد وكيف نهى عنه فضل الشيخ؟
نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر حسد الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من النبوة والرسالة والفضل، فذكر حسد اليهود وذكر حسد المشركين. فحسد المشركين قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. واليهود جاء في حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذكر أن تكذيبهم له إنما هو حسد من عند أنفسهم، ونهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الحسد، وبين ضرره في ما يتعلق بأنه اعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في عدد كبير من الأحاديث ضرر الحسد وما يتعلق بالقطيعة والشرخ الذي يحصل بسببه، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والتحاسد يؤدي إلى كثير من الأمور المحرمة الأخرى، فهو بنفسه محرم، ولكنه أيضا يؤدي إلى محرمات أخرى، فالقتل بسبب الحسد. وتعرف أول قتل حصل على الأرض بين ابني آدم كان بسبب الحسد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكذلك هو سبب لازدراء نعمة الله على الإنسان فلا يشكرها. كثير من الناس في نعمة عظيمة ولا يشعر بها، لأنه ليس لديه قناعة ولا عفة، وهو ينظر إلى ما لدى الآخرين ويحسدهم عليه، وبذلك يعامل الله معاملة سيئة فلا يشكر نعمة الله عليه. وذلك جدير أن يذهب الله بنعمته، لأن النعمة قيدها شكرها لله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار هذا الحسد وأضراره أنه سبب أيضا لحصول الشحناء والبغضاء بين الناس والمقاطعة والتدابر بين المجتمع، وسبب كذلك لحمل صاحبه على الكذب والاحتيال لإزالة هذه النعمة. فيشمل ذلك المشي بالنميمة، ويشمل الغيبة، ويشمل البهت، ويشمل الكذب. كل هذه المحرمات الكبائر الكبيرة من دواعيها الحسد. فلذلك رتب الله عليه هذا هذه الأضرار كلها في على الفرد وعلى المجتمع.
نعم. أحسن فضل الشيخ، ونفع به في الدنيا والآخرة. نعم، هذا الشخص الذي ذكرته فضل الشيخ الحاسد نصر الله السلام عافية، من يعلم أنه يحسد الناس ويؤذيهم بعينه وقوله أو بفعله بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ولا يقم ذلك الحاسد بمعالجة نفسه من الحسد ويحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، رسالتك لهذا الحاسد ورسالتك لمصيره أيضا، يعني تذكيره وإحياء قلبه في الدنيا وفي الآخرة، الناس حتى تتكلم في الدنيا من دعوات تدعى عليه، ومن أيضا آثام وذنوب وعقاب شديد سيتأتى له بعد الممات.
نعم، بالنسبة لكل المؤمنين والمؤمنات عليهم أن يرضوا بما قسم الله، وأن يعاملوا الله معاملة حسنة، ومعاملة الله بأدب تقتضي أن نرضى بأحكامه. فالمال مال الله، والدنيا والآخرة كلها لله جل جلاله
سبحانه وتعالى،
فهو الذي يعطي منهما من يشاء ويمنع منهما من يشاء، لا معقب لحكمه. فلا بد من الرضا بذلك، ومعرفة أنه لم يظلم أحدا، فالله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبذلك يكون التعامل حينئذ مع الله وليس مع الناس. العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في مطهرة القلوب ذكر الحسد وذكر شفاءه دواءه، فقال فيه: وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم الآن ويعذب غدا.
الله المستعان.
فهو في غم،
يغتم
في
الآن ويعذب غدا،
ويعذب غدا. فهو في الدنيا في غم دائما، لأن نعم الله لا تتوقف، فالله أكرم الأكرمين، يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان بالعطاء. فكلما أنعم الله على عبد نعمة اغتم هو لهذه النعمة. ويعذب غدا لأنه اعترض على أمر الله وفعل هذه الكبيرة من كبائر القلوب وهي الحسد.
نعم.
كذلك على جميع المسلمين والمسلمات أن ينظروا إلى نعمة الله عليهم وإلى ما خصهم به من نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة جعلهم من خير أمة أخرجت للناس، وأن يتذكروا نعم الله عليهم فيشكروها، وبذلك ينشغلون بهذه النعمة وشكرها عما لدى الآخرين. فانظر إلى ما آتاك الله وهو كثير، وانظر إلى الأنبياء ماذا يقولون. سليمان عليه السلام لما جاءته هدية ملكة سبأ، قال: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. انظر إلى ما آتاك الله من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأكلوا آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. فعمرو بن تغلب زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل في قلبه عطية كبيرة من الإيمان تغنيه عن العطاء الدنيوي. وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب. ويجب على الإنسان أن يفحص نفسه، هل لديه شيء من الحسد؟ هذا واجب، يجب على الإنسان أن يفحص نفسه.
كيف يفحص نفسه؟
هذا الفحص هو أن ينظر إلى نعم الله عليه، وينظر إلى رضاه عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا وجد أنه يرى أنه يستحق أكثر، وأن لدى الآخرين ما ليس لديه، فهو مصاب بداء. حينئذ هذا مباشرة يجب عليه أن يذهب للعلاج، وهذا العلاج أهمه المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الحسد وقطعه من القلب، ودعاء لمن حسدته أن يديم الله نعمته عليه، والرضا بتقسيم الله سبحانه وتعالى لأرزاقه وملكه، والسعي لإظهار هذا الرضا، أن تظهر أنك راض عن الله سبحانه وتعالى في تدبيره وتصرفه في ملكه. أنت ليس ملكا لك، ما أخذ منك شيئا.
نعم.
هو ملكه سبحانه وتعالى
سبحانه
وهو
وتعالى.
الذي يعطي منه من يشاء ويمنع من يشاء, فلا بد أن تعالج.
نعم.
هذا الحسد
ضيف الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. ندخل إلى مدخل آخر الشيخ, يعني ما هي أبرز الطرق والوسائل الفضلى والمثلى التي وسائل الشرعية التي تقي العبد من عين الحاسد؟ كيف يقي الإنسان نفسه من عين الحاسد؟
بالنسبة للحسد ضرره موجود, منه الضرر على الحاسد نفسه كما ذكرناه, هو الغم في الدنيا والهم والعذاب في الآخرة.
نعم.
ومنها أضرار على المجتمع مما يتعلق بالتدابر والقطيعة, وربما
نعم.
أيضا المشي بالنميمة والغيبة, وربما السعي للعداوة بالحروب الأهلية أو بإيصال الضرر إلى المحسود. كذلك منه ضرر يصل إلى المحسود, وهذا الضرر منه العين التي هي خبث في الحاسد, وضرر فيه هو من جنس السم الذي هو في الأفاعي والعقارب, فهذه فيها سم.
نعم.
إذا وصل أضر بما وصل إليه.
نعم.
فلسعة الأفعى أو العقرب تضر بالملسوع, فكذلك عين الحاسد تضر بالمحسود, وذلك يحصل وقت حسده. ولهذا قال الله تعالى ومن شر حاسد
إذا حسد
معناه في وقت حسده, فهذا الشر يحصل في ذلك الوقت, وهو مثل نظرات أعين الأباتر. الأبتر نوع من الحيات, إذا نظر إلى حامل أسقطت حملها في الحين, وإذا وقع نظره إلى بصر عمي صاحبه, فهذا النظر أشعة تنطلق من
الحية.
نعم, من هذه الحية. وكذلك أشعة الحسد تنطلق من عين الحاسد فتضر بالمحسود. والوقاية من ذلك بهذا التعوذ الذي أنزل الله بكتابه, فمنه المعوذتان, وقد نبهنا الله فيهما إلى الاستعاذة من 5 شرور. هذه الشرور 5, 4 منها في المعوذة الأولى والثانية, الخامسة في المعوذة الآخرة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, هذا الشر الأول, ومن شر غاسق إذا وقب, شر الثاني, ومن شر النفاثات في العقد, الشر الثالث, ومن شر حاسد إذا حسد, هذه 4 شرور في المعوذة الأولى.
نعم.
هي معوذة الفلق.
فلق.
المعوذة الثانية هي معوذة الناس, فيها شر الجن والإنس والوسواس. قال بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه الشرور 5 الوقاية منها بهذه المعوذات. كذلك منها قضية الاحتياط, فالإنسان ليس له أن يتظاهر بما يحسده الآخرون عليه. إذا كان لديه نعمة فكل صاحب نعمة محسود, فعليه أن يحصنها أولا بالعطاء والكرم. إذا كان لديه علم يسعى لنشر العلم وزكاته. إذا كان لديه مال وكان لديه جاه يسعى لنفع الآخرين به, ذلك ينقص حسد الآخرين له. كذلك السعي لستر بعض ما تتعلق به العيون من النعم. ليس العقل يقتضي أن يظهر الإنسان كل نعمة أنعم الله بها عليه.
صحيح.
لا بد أن
خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي, فضل الشيخ سنابات والأشياء.
نعم. هذه بعض الناس لا
يعني شرى هدية صور, شرى سيارة صور, عدل باب البيت صور,
والأولاد والأهل
والأولاد وهل يمكن أن يحسد الإنسان ذواته, يعني قاربه مثلا, يعني أبناءه؟ أرجو التنبيه في هذا الشيء.
يحصل حتى من الصالحين. هي المشكلة أن الحسد لا يتحكم فيه صاحبه, حتى يحصل من الصالحين في بعض الأحيان لغيرهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من الأسفار ومعه عدد من أصحابه, ومنهم سهل بن حنيف الأنصاري. فمرض سهل مرضا هائلا, جاءته حمى شديدة جدا فيها انتفاضة شديدة, فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سهلا غير رائح معك, فذهب إليه يعوده فوجده يرتعد من شدة الحمى وهو غير لم يفق, ليس لديه إدراكه. فقال من تتهمون به؟ مباشرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العين. قال من تتهمون به؟ فكذا ذكروا له صحابيا فاضلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم,
الصلاة والسلام,
رأى سهلا وكان يغتسل من وراء ساتر, فوقف فرأى صدره مكشوفا, فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء,
لا إله إلا الله,
فأعجبه جمال جلده حسن لونه. قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه. فدعاه فأمره أن يغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في طرف الإزار الذي يأتزل به الإنسان. فغسل ذلك في إناء فصبه النبي صلى الله عليه وسلم على سهل من قفاه فقام كأنما نشط من عقال وليس به أي داء.
الله الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا. فهذا من شفاء المصاب.
ولا يتحرج الإنسان من أن يطلب.
لا لا، إذا طلب منه يجب عليه أن يستجيب. ولو كان هو يظن أنه لم يعين أحدا ولم يحسد، لكن إذا
طلب
إذا استغسلتم فاغسلوا. وأيضا كذلك من هذه الوقاية قضية التعوذ بأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وقضية الصدقة. فالصدقة وقاية، باكر وبالصدقة فإن البلاء لا يتعداها، فإنها حماية للإنسان. وكذلك أذكار معينة منها مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وهو ثاني ركبتيه قبل أن يكلم أحدا، هذه حماية ووقاية. وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، فإنها حماية للإنسان يكون في حرز من الشيطان.
وآخر سورة البقرة فضل الشيخ.
نعم، هذه كذلك إذا قرأ بهم الإنسان في الليل كفتاه. وكذلك آية الكرسي وأول سورة غافر إلى المصير حفظ بهما، من قرأهما حفظ بهما. فهذه حماية للإنسان. كذلك منها عدم التعرض للعداوة. الإنسان العاقل الذي لديه نعم من نعم الله عليه أن لا يسعى للتعرض لعداوة الآخرين. فتغيير قلوب الناس وتغيير قلوبهم ما ليس بلازم شرعا ليس من أخلاق المؤمنين. يحاول الإنسان أن يحسن خلقه للناس وأن يتواضع لهم حتى لو كان أشرف منهم مكانا، يتواضع لهم ليتقي شرهم بذلك.
فضل الشيخ، الحديث معك ذو شجون وممتع ونافع، نسأل الله عز وجل أن يجعلك مبارك أينما كنت وحيثما كنت. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالثناء المعطر والشكر الجزيل لفضلة الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على هذا الموضوع الهام لكثير من الناس وعلى ما أفدتنا به من علم نافع ووسائل نافعة للنجاة من هذا الداء، وحذرتنا وحذرت المستمعين والمستمعات من الاتصال بصفات الحسد والطرق المعينة للتخلص لمن ابتلي بهذا الداء. فجزاك الله عنا خيرا ونفع بما قدمتم، ونسأل الله عز وجل السلام والعافية لكل من ابتلي بالحسد. مستمعي الكرام، المؤمن نقي القلب زكي الروح مهذب المشاعر طاهر الوجدان سليم الصدر تقي الخواطر، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، يفرح إن أصابتهم سراء ويحزن إن مستهم ضراء. هنيئا لذلك المؤمن مخموم القلب طيب اللسان، يفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى من نعمة ويجمع شتات قلبه ليشكره عليها، ولا يلتفت إلى النعم التي وهبها الله تعالى لغيره لإيمانه الكامل بأن رزقه على الله ولفرحه بعطية مولاه. في نهاية حلقة لهذا اليوم نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. تقبل تحياتي محدثكم عايض القحطاني وتحيات أسرة البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.